وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج، فمخرجه من سوء الظن ألا يحقق. فالشيخ بيشرح معنى مخرجه من سوء الظن ألا يحققه، أي لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل في القلب ولا في الجوارح، فلا يحققه في نفسه بعقد أي في القلب، هذا لف ونشر مرتب بأن يعقد الظن بالقلب، ألا يحققه في نفسه بعقد أي في القلب ولا فعل أي في الجوارح. أما في القلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه أي بالنطق باللسان أو بالإشارة أو بما يؤدي إلى نوع الغيبة التي تكون بالجوارح. والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس، ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك، وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى. إن الشيطان هيجي يلبس عليك الأمر ده، فيقول إيه؟ قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة، أدنى تخيل، شيء غير متوقع. يعني بقى ده إيه، واحد ماشي في الشارع كده فأنت تفتكر إنه عنده كبر، هو ماشي كده ليه؟ ده حاجة مش متخيلة في الإنسان، أدنى مخيلة يخيل لها الشيطان عشان يوقع الإنسان في الإثم. والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى أي أقل مخيلة تخيل مساءة الناس، ويلقي إليه أي إلى القلب أن هذا من فطنتك، ده أنت عندك فطنة، أنت أدركت أنه هو سيء، لا ده ها، ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك، وأن المؤمن ينظر بنور الله. ده أنا بنظر بنور الله، وأنت بتغتاب أصلا، أنت ما تنظرش بنور الله، أنت بتتبع الشيطان هنا. وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته، وأما إذا أخبرك به عدل، يبقى هنا كل ما فيه احتمال ولو واحد من مليون للصدق وللصحة وللسلامة خليك ماشي معاه، والاحتمال المعاكس ولو كان قويا اتركه واطرحه، خلاص، إلى أن تصل إلى يقين. واليقين إما بقى قلنا بشهادة أو ببينة أو ما إلى ذلك، أو بسماع أو برؤية. وأما إذا أخبرك به عدل، هينتقل لمسألة أخرى، وهو ما يقع في القلب من إخبار العدول، اللي هي زي المسألة بتاعت الغيبة والحاجات دي، مسألة الإخبار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. وأما إذا أخبرك به عدل فما لا ظنك إلى تصديقه كنت معذورا. في هذه الحالة إذا رجل أخبرك، زي أنا كده كنت اديت المثال، فقلت لا تتعامل معه، خلاص، هناك شبهة تدور حوله، لأن كثير من الناس جت قالت لي ده أكل المال ولم يرد، أنه يخون الأمان مثلا، فعند ذلك صارت عندك بكلامي ده وأنا ثقة وعدل أن أنت قبلت كلامي، لأني ثقة وعدل، مش أنا يعني لأن ثقة وعدل، يعني أقصد يعني لو توفر العدل والثقة فقبلت كلامه، فما لا ظنك إلى تصديقه كنت معذورا في تصديق العدل والثقة، لأنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل، لأن لو أنا هذا العدل الذي أنت تعلم منه العدالة، لو أنت كذبته وأردت أن ترجح كفة الآخر ها لكنت مكذبا لذلك، إذا لم تصدقه كنت مكذبا لذلك العدل وقادحا عليه في عدالته، لكنت جانيا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب، ظننت بذلك العدل الكذب، وذلك أيضا من سوء الظن، وقعت بين سوء ظنين، هتظن في أنهي اللي أخبرك عدل، طب ما أنا لا ده أنا هتوقف مش هقبل لقول العدل ولا القول التاني، وذلك أيضا من سوء الظن، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر، بل عندهم كلهم سواء. نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق التهمة بسببه. أنا عايز هنا الاثنين دلوقتي، ده مش مقدوح فيه، واللي أخبرني أيضا عادل بأن فلان مقدوح فيه، فأنظر هل هتقبل مين، فعشان أبني حكم أرجع لشيء آخر، هل بين الاثنين عداوة فتحمله على أن يبغضه فيتكلم في حقه، أو محاسدة، فلان يحسد فلانا، الاثنين على درجة من النعم من الله تعالى، يحسد كل منهما، يحسد كل منهما الآخر على تلك النعمة. أو تعنت، تشدد في المعاملة فيما بينهما، فتتطرق التهمة بسببه، إن هذا يقول عنده زي العلماء في كل الأزمنة يحسد بعضهم بعضا وما إلى ذلك، فتتطرق التهمة بسببه إلى قبول خبر الثاني اللي هو المخبر العدل ده. أنا عايز أسقط إيه الغيبة القلبية دي أو الظن السوء بأن أنا أعمل إيه، إن أنا أيضا مش هقبل خبر العدل لاحتمال التهمة وما إلى ذلك. وضرب له الشيخ مثال فقال: فقد ورد الشرع، فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة، إن لا يشهد والد لولده والد لولده، ولا يشهد ولد لوالده للتهمة. ما التهمة؟ القرابة التي تريد أن ينصره على غيره، هذه تهمة تجعل الشهادة غير مقبولة. ليس التهمة أنه مجروحه في نفسه، إنما إيه؟ لتهمة القرابة بينهما تسقط قبول الشهادة للولد لأبيه أو الأب لابنه. فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة للاتهام هذه، ورد شهادة العدو، فلك عند ذلك أن تتوقف. هذا لما وجدت هذا المعنى الذي يغنيني عن خوض ظن السوء بالطرف الآخر الذي هو قد يكون محتمل لي بقبول خبر العدل، لما وجدت بين العدل في نوع من الشحناء بينهما، نوع من العداوة، نوع من المحاسدة، أسقطت خبر العدل ده لهذه التهمة، كما أسقط قبول خبر الوالد كما أسقط قبول شهادة الولد لولده أو الوالد لوالده للوالد لولده أو الولد لوالده، فأسقط هذا للتهمة، أسقط الشهادة. فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة، وذلك كما يقول الشارح: وذلك فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع من آل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا في قرابة. أخرجه الترمذي وضعفه، والبيهقي من حديث عائشة. طيب نقرأه الأول ونشرح. وذلك فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن. إذا ثبتت الخيانة يبقى لا تقبل شهادة الخائن، لأن كده هو ليس عدلا، فاسد. ولا خائنة ولا مجلود، ولا مجلود حد ولا مجلودة، أي الذي جلد في حد لا تقبل شهادته أيضا، لأن ارتكاب الحدود كبائر، والكبيرة تخرج عن حد العدالة فيصير فاسقا فلا تقبل شهادته إلا لو تاب طبعا، على الخلاف في الآية: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر أي ذي شحناء وعداوة على أخيه، واحد بينه وبين أخوه بينه وبين أخيه عداوة أو شحناء، فلا تقبل له شهادته، فلا تقبل شهادته عليه. يبقى غمر هنا أي ذي شحناء، أي عداوة أو حقد أو ضغينة. ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور، سبق أنه شهد زورا وجرب عليه ذلك فلا تقبل شهادته أيضا. ولا التابع من أهل البيت لهم، أي ولا يشهد خادم أهل البيت لهم في إثبات حقوق لهم، لكل ذلك للتهمة. ولا الظنين، والظنين هو الذي متهم في دينه أنه ليس عدلا، مجروحا، عنده نوع شبه تدور حوله، فلا تقبل شهادته. ولا ظنين في ولاء ولا في قرابة، أخرجه الترمذي وضعفه، والبيهقي من حديث عائشة، وروى أبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن عساكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام. ورواه عبد الرزاق وأحمد بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا شهادة التابع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم بما ليس فيه مصلحة منفعة التي تكون سببا للتهمة في الشهادة فتسقط الشهادة. ورواه عبد الرزاق أيضا عن عمر بن عبد العزيز بلاغا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدث في الإسلام. محدث أي مبتدع. ولا محدث في الإسلام ولا محدثة. رواه أيضا وكذا الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. ذي الظنة الظنين اللي هو فيه يتهم في دينه كما قلنا. وذي الحنة أي الإحن أي البغضاء بنفس المعنى. الحنة من أيضا بمعنى البغضاء العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة بينهم شحناء أو إحنة أو حنة بمعنى البغضاء. فلك عند ذلك أن تتوقف وتطرد الظن عنده وهتقبل ولا تقبل خبر ذلك، وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه، ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في ستر الله تعالى إلا هيتم غبته الذي يغتاب بالقلب. واحد قال لك فلان لا تتعامل معه، ولكن أنا وجدت بيني وبين فلان وعلان ده المخبر لي علان وفلان المخبر عنه الذي قال علان لا تتعامل معه، وجدت بينهما شحناء أو عداوة شيء يسقط عندي قبول هذا الأمر فيه، ويبقوا الاثنين على السواء أنهم عدول هما أيضا، فده البراءة الذمة العالية في هذه الصورة. خلاص، فتقول في نفسك وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه، ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في ستر الله تعالى اللي هو التمت غيبته أو أخبر الثقة عنه أنه إيه لا تتعامل معه، وكان أمره محجوبا عني ما عرفش عنه حال، وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمري. وقد يكون الرجل ظاهره العدالة، وقد يبقى دايما بيرجح العدالة، ولا محاسدة بينه وبين المذكور، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساويهم. إن هذا الآخر ثارت عندي شبهة لإسقاط قدحه في المغتاب، فأنا أسقط الشبهة دي إن بينه عداوة بغضاء ضغينة حسد تضاغن ما إلى ذلك كل الأشياء اللي ذكرناها، فتسقط قبول قوله في ذلك الشخص الآخر، ويصيران الاثنين عدول على أمر الستر. ولكن قد يكون من عادته أي الأمر الرجل الثاني التباغض بينهم التعرض للناس وذكر مساويهم، فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل، فإن المغتاب فاسق. فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل فإن المغتاب فاسق. المغتاب أصلا فاسق، والشيطان قلنا إيه مغتاب بيحاول يوقع غيب، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته. فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل فإن المغتاب فاسق، لأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، مرتكب لمنهي عنه مواظب عليه. وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته، لو كان بيكثر الغيبة هذا تجعله أنه لا تقبل شهادته، لأنه غير متحري فيما ينقله من الشهادة زيادة على ارتكاب المحرم وهو الغيبة. إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الناس، لم يعتبروا أن ذلك الأمر شديد وأنه عظيم وأنه يجب أن يتحروا ألا يتناولوا أعراض الناس. ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. كيف يكون قلبك طاهرا نظيفا؟ أما تيجي كل الإلقاءات دي اللي فيها واحد من مليون احتمال الصحة والصدق امشي مع الواحد من مليون، طب اعمل ايه بقلبي عشان اطهره؟ ان انا ادعو له ان ربنا يوفقه ويعصمني ويعصمه ويغفر لي ويغفر له. فالشيطان هنا مش هيجي يوسوس لك، ما يقولكش ابدا بعد كده ايه ان فلان ده في شيء لا ينتقص من احد، فيصير قبلك في قلبك في نوع من الطهاره والرقي والقرب من الله تعالى. طبعا إمام الغزالي بيعتبر أن الغيبة كبيرة وأنها مسقطة للعدالة، فلا تقبل العدالة، لا تقبل شهادة المغتاب باعتبار أن ذلك قادح في عدالته لأنه مرتكب لكبيرة. ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته، أنك تزيد لما يقول لك إيه الشيطان هينتقص منك بإلقاء الخطر ده، عايز ينتقص من حق المسلم عندك فأنت تزيد في الاهتمام به، ده لعل ربنا يقبلني به ويرحمني به فهو مبتلى فأنا أزيد في أن أنا أدعو له وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء مرة أخرى في أنك تخطر أنك تظن به سوء، خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة أي الاهتمام بشأنه. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر، هينتقل لمعنى آخر، وماذا أفعل إذا عرفت أن في هفوة وقعت حقيقة؟ الأول دفع الشيطان بأنما أحس أن هو يريدني أن أنتقص من إنسان، والإنسان ده عندي ظاهره أنه مسلم وعدل وتمام وكل حاجة ولم يثبت شيء خالص، ده مجرد إلقاء شيطانية وهم، هو يريد أن يوقع العداوة بين المؤمنين، الشيطان عليه لعنة الله، بأي شيء، بالوهم، بالإلقاءات الصور الخبيثة والهواجس الخبيثة والخواطر الخبيثة، مجرد ولا أصل لها، ولكن يؤكد لك الأصول بأشياء، يقول لك ده هو بيمشي كده يريد الكبر، طب افرض هو مشيته كده، الراجل صحته كويسة، كما سيدنا الشيخ علي امبارح فيه أخ ضخم كده فالحارس بيمنعه، فقال له بتمنعه ليه؟ ده غلبان، هو ضخم يعني الأخ، فيعني فإنك تحسن الظن إيه بالناس يعني، فلا تتقبل هذه الإلقاءات الشيطانية التي لا أساس لها، وقد يريد الشيطان أن يتبع تلك الخاطر الأول بخاطر ثاني ليؤكد ذلك الخاطر الأول بنوع من الوهم حتى يحدث عندك رسوخ في الظن السوء. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة أي ثبتت عندك الهفوة والسقوط بحجة قائمة قاطعة فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، لا ده أنت تروح له لو وجدته على غير طاعة الله أنك تنصحه بينك وبينه فقط في السر ولا حتى تغتابه بقلب، ده طبعا معروف أن ورد عن الصالحين يقول إيه رب معصية جلبت انكسارا خير من طاعة جلبت استكبارا. طب ده قول كده؟ لا، ان ايه؟ لا يدخل في الجنة، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يبقى هنا الكبر ده بعيده خالص، والذل بالمعصية أولى من الكبر بالطاعة، لأن الكبر هو الذي أخرج هو الذي أتى بإبليس على ما به من حال. فانصحه في السر ولا ده لو ثبت عندك بالحجة القاطعة أنه حدث منه هفوة فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فادعوك إلى اغتيابه ولو بقلبك. وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، لا يسوق طبعا هو في أنفس هكذا، أو تكون الشيطان يلقي إليك ذلك الأمر أنك تفرح بحدوث النقص عند الآخرين، هذا من إلقاءات الشيطان أيضا. فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، يبقى ما تغتبوش وتنتقص منه بقلبك أو بلسانك. وإذا وعظته أي في السر فلا تعظه وأنت مسرور بقلبك باطلاعك على نقصه، لا تجعل قلبك يسر بالنقص في المسلم، فلا ترى القزعة في عين أخيك وتترك جزع أو جزل الشجرة في عينك. وإذا وعدته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاحتقار، بعين الاستحقار، وتترفع عليه بإبداء الوعظ. لا ده كل ده كبر بقى، ده هيجرك إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولكن قصدك تخليصه من الإثم. أن تكون أنت أيضا قد تكون أنت المبتلى بذلك. وليكن قصدك تخليصه من الإثم، وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك. فينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة. إنك زي سيدنا الإمام الشافعي بس النفوس عالية، يقول وددت لو أن كل العلم نسب إلى الناس ولا ينسب إليه من إلي منه شيء. دي النفس الكاملة اللي هي إيه؟ الصديقة السليمة السيد الإمام الشافعي، السيدة نفيسة عليها رحمة الله ورضوان. فإنه ينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك. طيب، وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك، وأنت بتنصحه بتبقى حزين، أنا مش عايز أقول، خلاص دي النفس السليمة. وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة. تقول وددت أنه ترك ذلك الأمر دون أن أنصحه، لكن وجبت علي النصيحة كأمر شرعي، وكان ينبغي ألا أنصحه، أنا أود ذلك أن يقلع عن ذلك الأمر بغير النصيحة. وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك أي إلى نفسك من تركه بالنصيحة. بإبداء الوعظ، لا إبداء، إنك بتظهر الوعظ، لأنك تكلمت ووعظته فأبديت وعظك له بالنطق، بأنك تكلمت ووعظته. إيذاء لا. استنى، لا، ما هو لك أنت نفس، أصل مش عايزين يبقى فيه تكرار في المعاني. تنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بإبداء الوعظ، ويكون قصدك تخليصه. ماشي، ممكن الاثنين صح، المعنيين نشرح كلام العلماء على المعنيين يعني. فإذا فعلت يبقى أهم حاجة برضو إيه، ينبغي أن يكون تركه ده معنى دقيق جدا. إذا حصلته في قلبك كنت على درجة وعلى سلوك، أنك إذا أتيت لطاعة إنسان بينك وبينه تقول يا ليتني، يا ليتك يا رب كفيتني أن أعظه بأن يمتنع بنفسه. دي الدرجة العالية، حتى لا تنبت عندك المعاني الأخرى، أنا أعز بأن أعلى منه وهكذا. وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة، أنك تحب أن يترك بدون أن تنصحه. فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه، ثلاثة أجور، أنك أنت اغتممت، والاغتمام لشأن المسلم تثاب عليه، وأنك وأيضا وحققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوعظ بالفعل، وأنك أيضا أنك أعنته على طاعة الله تعالى، يبقى ثلاثة أجور له على دينه، وأجر الإعانة له على دينه بالموعظة، فينشحن هو ويندفع إلى ترك هذه الإيه هذا الشيء. ومن ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وهو أيضا نهي عنه، قال الله تعالى ولا تجسسوا، فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهتر السدك حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه. وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته. يقول إن ثلاثة مذكورة في آية واحدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ها، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. فالثلاثة منهي عنهم في آية واحدة، والثلاثة مرتبطين ببعض. نعم. ومن ثمرات سوء الظن لما انت هتسيء الظن انت عايز تحقق وقال لك ولا تحقق واذا ظننت فلا تحقق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التجسس يجرك التحقق انك انت تتجسس حتى تتحقق. فان القلب لا يقنع بالظن، القلب الغير سليم مش يقنع بالظن، لكن لما تدربه يقنع بعد ذلك ويرتدع ويرجع خلاص. فايه يعني عايزين تدريب كده. فان القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، عايز يتحقق من الامر المظنون فيشتغل بالتجسس، وهو ايضا منهي عنه اي التجسس. قال الله تعالى ولا تجسسوا، فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس ألا تترك عباد الله تحت ستر الله، عايز تكشف ستر الله عن عباد الله تعالى، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أصحاب إني أريد أن أخرج وقلبي ليس فيه شيء لأحد من أصحاب، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى الستر كان أسلم لقلبك وقلبه وأسلم لدينك أيضا. وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته، والله تعالى أعلى وأعلم. نقرأ المرة القادمة بيان الأعذار المرخصة في الغيب. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. في سؤال رفيع؟ إذا سؤال لسؤال طيب. إذا أنجبت امرأة ولدا وهو لا يشبه أباه تماما ولكن يشبه رجلا غربيا مثل رجل أوروبي، فهل يجوز أن نظن إليها أي نظن فيها ظن الزنا؟ فما الحكم عليها؟ لا، الولد للفراش إلى الأبد، وللعاهر مدعي الزنا الحجر يروح يزمر لا يأخذ شيئا خلاص. فالأصل العقد الزوجية الباقي القائم أو عقد الحل القائم مثل ملك اليمين أو الزوجية، الولد للفراش ولا عبرة بالألوان. فقد ادعوا ذلك على أسامة بن زيد، فكان أسامة أبيض وكان زيد بن حارثة أسود، وأشعوا ذلك عليه، وده أبيض تماما وهذا أسود تماما، فأشعوا ذلك عليه على أن أسامة ليس ابن زيد بن حارثة، ولكن سيدنا مزجج المدلجي لما مر قال هذه الأقدام بعضها من بعض، وفي رواية هذه الأقدام من هذه الأقدام بدون أن ينظر للوجه، رغم أن أقدام سوداء وبجوارها أقدام بيضاء، قال هذه الأقدام من هذه الأقدام. فالأصل أن الولد للفراش أي فراش الزوجية القائم اللي هو الشرعي أو الملك اليمين أو المباح، وللعاهر أي مدعي الزنا الحجر أي ليس له شيء بدعوى الزنا، فيبقى هذه الزوجية سليمة. ويثبت ذلك كثيرا طبيا بأشياء بتغير الجينات وما إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.